الناس تنتظر هاللحظات هاي.
حلت مثلا من 3 سنين لخمس سنين تقريبا في 10 ساعات.
في علاج الأرق علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام بعض الأدعية.
أحد البحوث الحديثة بتقول علاج القلق بالنوم. هذا الجهاز لا يحصل على قسط من الراحة. إيه اللي بيحصل له؟
يعني متعب حتى تستعيد توازنه وترجع تستعيد النشاط مرة تانية لتاني يوم. خلونا نصحصح مع بعض ونبلش حلقتنا لليوم. خلونا نبدأ حلقتنا بسؤال الجمهور. السؤال هو: أمامك رجلين، أحدهما منعناه من الطعام والآخر منعناه من النوم، أيهما تتوقع أن يموت أولا؟ الخيار الأول الممنوع من النوم، الخيار الثاني الممنوع من الطعام، الخيار الثالث لا أعلم. خلونا نبلش التصويت يا شباب، معكم 30 ثانية. خلونا نشوف النتائج مع بعض. الخيار الأول الممنوع من النوم 47%، الخيار الثاني الممنوع من الطعام 48%، الخيار الثالث لا أعلم 5% فقط. طيب، هو الشخص الذي يمنع من النوم يحتاج إلى 10 أيام فقط لكي يموت. 10 أيام بدون نوم تعني الموت، بينما بدون طعام تحتاج إلى 3 أسابيع متواصلة حتى يموت الإنسان بدون طعام. صحيح ما في أي تغير عضوي قد يصيب الإنسان إذا ما نام، لكن يبدأ العقل يفقد التركيز، هذا الإنسان بيبدأ يفقد التركيز تماما. لذلك لا تستهين أبدا بأنه المنع من النوم هو أحد طرق التعذيب في السجون بالدول طبعا الدكتاتورية، خلينا نسميها، تمنع المساجين من النوم. 10 أيام يموت الإنسان، يبدأ يفقد التركيز، يفقد الإحساس بالزمان والمكان. خلونا نرحب بضيف حلقتنا لليوم لنناقش أحد أهم مواضيع النوم وهو الأرق. دكتور محمود محي الدين سعيد، بروفيسور ورئيس قسم الصحة النفسية، أهلا وسهلا فيك.
أهلا وسهلا
دكتور. قبل ما نحكي على الأرق بدي أسألك أنه كم ساعة المفروض الإنسان ينام باليوم؟
هو طبيعي. حسب المرحلة العمرية. يعني كل ما بتقل المرحلة العمرية، يعني في الطفل الصغير خالص بيستغرق النوم كل وقت، لا يستيقظ إلا لثلاث حالات: حالات الجوع وحالات البلل وحالات الألم، ده اللي هو الوليد لسه يعني.
نعم.
وبعد كده تبدأ بقى تقل ساعات النوم، يعني في مرحلة مثلا من 3 سنين لخمس سنين تقريبا في 10 ساعات. في يدخل في الشباب تبقى 7 ساعات، يعني ما هو ده المعدل الطبيعي للفرد. 7 ساعات في اليوم.
7 ساعات
سواء كان أخذ منها جزء ظهرا أو جزء ليلا، المعدل الطبيعي للفرد يعني يتراوح ما بين 6 إلى 8، يعني بالمتوسط 7 ساعات، ما يزيدش عن كده.
طب الكبار في السن؟
الكبار في السن حسب الحالة الصحية. يعني حسب الحالة الصحية، طبيعة الحالة الصحية في كبر السن يعني بعد سن 60 وكده بيحصل عنده نوع، إما نوع من الأرق أو نوع من كسرة النوم نتيجة إحساسه بعدم القدرة على النشاط، أو إحساسه بالإجهاد، أو إحساسه بالتعب، أو تناوله بعض الأدوية. تعرف إن في السن الكبيرة بياخدوا أدوية كتيرة جدا جدا، فبتأثر على الجهاز العصبي عشان يريحه، فبتبص تلاقيه تستغرق ساعات نوم طويلة، أو يحدث أحيانا الإيه العكس، ياخد ادويه فيها نوع من التنشيط او كده بتبص تلاقي بتقل ساعات نومه ما بينامش لكن ممكن ينام على فترات متقطعه يعني ينام ساعه ثم يستيقظ ينام ساعه ثانيه وهكذا فتبص تلاقي ما عندوش ايه نوع من الاستمراريه في النوم عشان كده بيعاني من اضطراب النوم وده حتى في السن الكبير وسن الشيخوخه هو بيصابه باضطرابات النوم.
طيب اذا بدنا ننتقل للارق هلا يعني في هالزمن صاير الواحد عم بيحاول ينام ساعتين على السرير ما بيقدر ينام ولا بيقدر يعني بيفكر كثير اسباب الارق
هو حقيقة هو بنسميه ده اضطرابات النوم يعني هو الارق ده احد مظاهر اضطرابات النوم ان الانسان رغم حاجته الشديدة الى النوم ولا بد ان هو ينام الا ان هو ايه حينما يخلد الى السرير او يحاول ان هو ينام قد يستغرق ساعتين واحيانا يستغرق اكثر واحيانا يقعد يجلس الصباح وما ينامش ممكن ينام على وش الصبح ساعة او اثنين او كده ويستيقظ هو في غاية التعب وفي غاية عدم القدرة على التركيز وعدم النشاط. اسباب الارق كثيرة ومتعددة او اول شيء منها القلق حينما يقلق الانسان يعيش في نوع من التهديد او نوع من توقع الشر يبدأ يفكر فيه وبخاصة قلق الموت لما يكون الانسان حس بنهاية الحياة او كده او يكون الفرد اصيب باضطراب القولون العصبي واضطراب القولون العصبي ده منتشر يمكن اقول لك يعني تجاوزت نسبته اكتر من 60-70% منتشر ووصل في بعض الفئات الى 90% نتيجة الضغوط النفسية اللي على الفرد بتدي بقى ايه احساسات وهمية بيأثر على الفرد تدي له احساسات نفسية وهمية اولى هذه الاحساسات قرب نهاية الحياة نهاية الأجل فتبص تلاقيه خلاص هيموت تحس عنده عدم الارتياح في الجانب اللي هو في المعدة يحس ان الدنيا كلها سودة ان هو مش هيصبح عليه الصبح وبخاصة منذ المغرب كده وبداية الليل لغاية الصباح ويبدأ بقى يتوقع ان هو هيموت فمن هنا استحالة ان هو ينام متوقع ان في حدث وخلل كبير جدا او مصيبة هتحصل وخصوصا بقى هذا الاضطراب اللي هو اضطراب القولون العصبي بيدي له احساسات وهميه بقى فين؟ في الصدر انه مش هيقدر ياخد نفسه، مش قادر ياخد مش عارف ايه، ما عندوش قدره على التنفس بشكل ايه طبيعي، لا ده انا عندي زفحه، لا ده انا عندي القلب، لا القلب بيدق نتيجه طبعا القلق والتوتر بيؤدي الى زياده في عدد دقات القلب، يؤدي الى ضيق التنفس وعدم القدره على التنفس، ده اعراض فسيولوجيه للقلق، فتبص تتزامن كل هذه الامور معا ويدوله احساس بقرب نهايه الحياه ان هو خلاص مش هيعيش فده يقول ايه ده ما ينامش فطبيعه الحال بيحصل له نوع من الايه من الارق. الشيء الاخر حينما يتعرض لضغوط نفسيه او مشكله ليس لها حل او عاجز عن حلها هنا بيستشعر التهديد طب هيحصل ايه طب انا هعمل ايه يبدا العقل يفكر في هذه الايه المشكله حتى ولو نام حتى ولو نام تجي له مجموعه من الاحلام
بيحلم فيه
تبص تلاقي الاحلام العقل ما بينامش بيبدا يتعامل مع الايه المشكله تبدا ايه لا ده هيحصل كذا ياخد بقى الحلم طبعا لو كان الانسان قلق وخايف من الامتحان يحس ان هو رسب في امتحان يحس ان هو وقع من مكان عالي يحس ان في سياره صدمت يحس يعني او يحلم باشياء يعني غير منطقيه او لا من الاحداث العاديه ولكنها سيئه نتيجه الخوف الشديد من هذا فتبص يربط الاحداث بتاعته بغد يربط اللي حصل له في النوم ببكره، ده انا شفتها في الحلم، لا دي رؤيه، ده ما اعرفش ايه، ويبدا بيفسر ايه هذا الامر، لكن هو في الواقع ليس هناك علاقه بين هذا وذاك، هي الاحلام انعكاس للضغوط النفسيه اللي بيعيش فيها الفرد. ده لما يكون بيعيش ايه في مشكله، وفي نفس التوقيت حينما يكون الفرد في موقف احباط. محبط، ان هو سعى الى شيء وفشل فيه، اخفق فيه، وجد فيه عائق امامه. طب اشيل العائق ازاي؟ فيبدا يستغرق فيه وقت طويل يفكر يا ترى هعمل فيه ايه؟ اشيله ازاي؟ اتعامل معاه ازاي؟ واحيانا بقى يلجا الى ما نسميه باحلام اليقظه. يقعد بقى يفكر ان الدنيا ورديه وانه حقق امكاناته وانه 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 كل هذه الامور مجتمعه تدعو الى الايه؟ الى القلق. فحينما تكون هناك مشكله، ازمه، حينما يكون هناك نوع من الضغط، حينما يصاب الفرد بالقولون العصبي ويستشعر بقرب نهايه الحياه وطبعا ربنا ما ادالوش علمه عشان يعرف اذا كان هو هيموت امتى ويعيش امتى، لكن هو قلق وخلاص، المفروض ان هو الانسان بقى يسعى او يخرج الى التيقن، يفكر بعقلانيه شويه، فتبص تلاقيه يبدا ايه يقدر يستريح شويه من هذا الايه من هذا الاضطراب وبالذات القولون العصبي. في حينما يستشعر الانسان العجز وعدم القدره على التصرف وملوش اي حيله. ففي الحاله ديت وصلت لا يستطيع ان هو ايه ينام. فبتبقى اضطرابات النوم كثيره لما طبيعه الحال في الطفوله بتكسر هذه الامور، وخصوصا مع الضغوط المدرسيه. وصلت لها ضغوط الواجبات وضغوط المدرسين وضغوط الاسره، وصلت لها كلها تجتمع عليه مره واحده. فاحيانا يبص يحصل هو طفل صغير بيحصل له اضطرابات في النوم.
طيب
واحيانا بيهلع في النوم ويخلع ويتبسط يحصل له كوابيس وينزعج ويصرخ وتحس ان هو حصل له اي شيء.
طب دكتور اللجوء لاحلام اليقظه مثلا وانه هو يبدا يتخيل انه حل المشكله
حل مشكلاته
فيها او كذا، هل هي يعني نوع من التنفيس؟
هو حقيقة الأحلام والأمال والطموحات الإنسان حينما يفكر فيها شيء جيد وطبيعي يعني وشيء مريح للنفس، لكن هي المشكلة الاستغراق فيها.
أيوة.
حينما كل ما تحصل لي اي مشكله الجا اروح على السرير واقعد فاتح عيني واقعد افكر وان حققتها وان انا نجحت وان انا مش عارف ايه، عايز مش عارف عجبتني فتاه معينه وعايز اتزوجها احلم ان انا تزوجتها وانجبت ولد وما اعرفش عينيه خضراء ولونه ايه وشعره اصفر. يعني بص تلاقي ايه الدنيا كلها ايه، كل ما يقابلني موضوع عجبتني السياره احلم ان انا امتلكت السياره. لا طبعا. فهنا بتعيق الفرد عن التحام بواقعه وبتخليه يعني تخلي الاحلام ديت بتخليها حجر عصر امام تقدمه وتفاعله مع بيته. فكل شويه يلجا الى احلام نفطر. فين انت؟ فين اللي حققته؟ وتزداد الهوى بقى بينه وبين الواقع. فمن هنا بقى طبعا يحصل له نوع من الاضطراب النفسي.
طب هل ممكن انه العرق يكون يعني سببه مش بس انه احباط وكذا، بالعكس موقف مثلا خلاه ينبسط كثير ايجابي؟
ايوه ممكن. يعني لما واحد يوعدك ان انت هتفوز بجائزه وتستلم جائزه مثلا كذا، يعني لازم تحصل. طالما في قلق هذا القلق مهما كان مصدره وفي نوع من الخوف والترقب شيء لابد ان الانسان يضطرب منه.
نعم سواء سلبي او ايجابي.
سواء سلبي او ايجابي. يعني انت تتوقع ان انت غدا هتشوف اسمك في قوائم الناجحين، انت عارف ان انت راجل متفوق، بس يا رب هكون الاول ولا هكون الثاني؟ هكون في اي فئه؟ هكون ما اعرفش ايه؟ مين اللي هتفوق عليه؟ فقلق رغم ان انت متاكد ان انت ناجح، لكن هنا برضه تصاب بالارق.
طيب في نقطه تاثيرات القلق او بلاش القلق اللي هو الارق تحديدا على الصحه.
طبعاً
على الصحة النفسية.
شوف قلة النوم ليها تأثيرات وليها تأثيرات خطيرة. الجهاز العصبي كأي شأن أي جهاز آخر في حاجة إلى خلود للراحة. الجهاز العصبي بيحمل كافة المسيرات اللي احنا بنتعامل معها في الحياة منذ استيقاظنا صباحا لغاية نومنا بالليل. الإحساس والانتباه والإدراك والتصور والتخيل والتذكر والحركة والمشي والامتلاء يعني جهاز قايم بكل وظائف كثيرة، سواء كان هذا الجهاز اللي هو الإحساسات الداخلية أو إحساساته الخارجية. طبيعة الحال حينما هذا الجهاز لا يحصل على قسط من الراحة، إيه اللي بيحصل له؟ يبدأ يضطرب الجهاز العصبي. طبيعة الحال الجهاز العصبي مسؤول عن نقل الموضوعات والأشياء والحواس من البيئة إلى المخ. يعني حضرتك احنا بنقول على فلان ده شخص خلاص. طب انت عرفت انه ازاي شخص؟ مين اللي قالك انه شخص؟ انت نظرت اليه، عضو حاسة الابصار نظر اليه وضع صورة معينة للمخ قال ان في شخص شكل معين، هذا الشكل شخص ذكر مثلا يعني خلاص. ده بنسميه احساس. لا يتم الاحساس الا عن طريق الانتباه. انت لو الشخص ده مش منتبه استحال ان انت تعرفه. فنحن لا نستطيع ان ندرك شيء الا اذا احسسنا به وانتبهنا اليه. والانتباه ده بقى انواع، انتباه انتقائي وانتباه اختياري وانتباه تلقائي وانتباه لا ارادي، يعني في حاجات تنتبه بها رغما عنك وهكذا.
ويحملها طبعا كل الجهاز
العصبي. طبيعتنا كل الجهاز العصبي هو اللي بيوصل كل هذه الامور.
لذلك هو بحاجة لراحة كبيرة.
هنا اللي بيحصل ايه بقى؟ حينما يكون الشخص اللي بيحمل الرسالة غير قادر على حملها، ايه اللي بيحصل في الرسالة؟ بيحصل لها نوع من الخلل، نوع من عدم الوضوح، تبص تلاقي الدنيا تضطرب معاه، ممكن الشخص حينما لا يستطيع النوم يتخيل له اشياء وهو اوهام غير موجوده، يحس ان في شخص عدى، يحس ان في اصوات غريبه، اللي احنا بنسميها الاحساسات الوهميه، ليه؟ الجهاز العصبي خلاص بدا يضطرب، بدات الرساله تضطرب، وبدات توصل للمخ بشكل ايه؟ مش كده وبس، ايضا اضطراب في التفكير. لا يستطيع الانسان التفكير، ما عندوش قدره على التركيز. واهم من هذا وذاك قدره على الانتباه. الانتباه ده من ارقى وظائف الجهاز العصبي.
ان انت تنتبه للشيء وتتيقظ منه، تنتبه لوجود سيارة هتمر من جانبك، تنتبه لطريق، تنتبه لكهرباء، تنتبه لأي مصدر من المصادر اللي هي انت محيطة به. إن لم تنتبه إليها لازم تعرض الإنسان للخطر. فالنوم يعني شيء خطير وشيء هام جدا جدا، وبخاصة للجهاز العصبي. غير كده أساسا الجسم نفسه، بلاش الجهاز العصبي، الجسم نفسه في حاجة إلى استعادة نشاطه، خلاص. يعني حتى لدرجة ان احد البحوث الحديثة بتقول علاج القلق بالنوم. طب ازاي ننام؟ ايوه، طب ازاي القلق ينام؟ قالوا يعني احدث الابحاث بتقول انه يبدأ يفكر في شيء جميل ايجابي، يتخيل شيء، يعني تخيل انه جالس على بحر وموج، او جالس في حديقة غناء، او جالس معرفش في مكان هادي، او ويتخيل هذه الصور ويبدأ يفكر فيها. واحنا بنقول احنا ما بنبعدش بعيد، لا، انت اقرا قرآن كريم او اقرا في الانجيل، اقرا بعض الايات وابدأ تدبر معنيها، هتبص تلاقي تبدأ ايه، خلاص انت هنا عملت نوع من استبعاد مصادر التهديد والقلق الى اشياء تبع الى الطمأنينة والارتياح. طالما حسيت الارتياح يستشعر يأتي النوم.
نعم. طيب علاج، انت حضرتك لا ذكرت انه طريقة مثلا حتى الانسان ينام. العلاج الطويل للأرق شو هو؟
العلاج الأرق اولا لازم ان انا ارفع مصدر التهديد، مصدر الإحباط. يعني لازم اذا كان في عندي مشكلة لابد من حل هذه المشكلة، ما سيبهاش هذه المشكلة تتفاهم، يعني تتفاقم وتكبر وهكذا وكده. يعني اذا كان في عقبة ما، هذه العقبة ترجع للشخص نفسه او ترجع للبيئة المحيطة، لابد من حلها او تجنبها او استبعادها او ازاحتها فترة من الزمن. يعني ما تبقاش انها طول النهار افكر في هذا الامر. طالما ان انت شغلك هذا الامر لابد من تحسمه، طالما حسمته يبقى في الحالة دي ده اهم علاج للايه، للقلق. في نفس التوقيت اللجوء بقى لايه، ما لجوش بقى، يعني لو مثلا طالب وعندي عايز اذاكر وعايز استوعب، ما ينفعش ان انا اخد طول الليل منشطات وقهوة وما اعرفش ايه وشاي وكلها مواد يعني تحمل الكافيين ومنبهات كثيرة جدا جدا عشان ازيد من سرعة الايه، عدم قدرتي على النوم وعشان ما نامش. طب ما انت حتى لو انت ما نمتش قدرتك على التركيز لازم تقل، لان الجهاز العصبي خلاص وصل لحاله من الجهاد، مهما تديله انت صحيح مش هتنام، لكن في نفس التوقيت مش هتقدر تستوعب. لكن افضل حالات الاستيعاب هي عقب الاستيقاظ مباشره، يعني عقب ما يكون الشخص نايم ويستيقظ، شوف كده عقب الفجر مباشره، اي شخص يذاكر ساعه 2 3 عقب صلاه الفجر مباشره، بس تلاقي ما شاء الله الساعتين دول بمثابه 6 ساعات في نهايه اليوم. ليه؟ بيبقى الجهاز العصبي في اوج نشاطه، وبالتالي بيستطيع ان هو يستوعب بسرعه، وفي نفس التوقيت يكون مدركات معرفيه سريعه، ولذلك يبقى قدرته على الاكتساب والاحتفاظ والاستدعاء اسرع.
نعم. وطبعا يمكن
في ايضا المشروبات الاخرى، طبعا اللي هو اللافندر، النعناع، الحلبه، البابونج، يعني المشروبات اللي هي اساسا بتدعو الى الايه، الى الهدوء والى الارتياح، ودي ما لهاش تاثير سيء، يعني بالعكس انها بتدعو الى ارتياح، مش معناها انها بتضعف القدره على التركيز، لا، هي كل ما في الامر انها بتهدي نوع التنشن والتوتر النفسي، او بتهدي الجهاز العصبي بمعنى اصح، فبالذات تدعو الى الايه، الى النوم. حينما نخرج للنوم بلاش ان احنا نفكر في احداث صادمه. ليه؟ لان احنا لو فكرنا في احداث صادمه استحاله حننام. يعني ما ده بكره هيحصل كذا، ده الدنيا بكره هتولع، ده ما اعرفش هيحصل ايه، ده بكره هيذبحونا، ده بكره هيعملونا، لا، طب ما انت كده خلاص النوم ايه اللي يحصل لك؟ خلاص؟ طالما ان انت فكرت في احداث صادمه لا يستحال ان هو ياتي النوم، لازم افكر في احداث تدعو الى الارتياح، الى الطمانينه، او زي ما قلت لحضرتك ان انا افكر في اشياء كلها تجلب السعادة. في نفس التوقيت احنا يعني طبق الانسان اصلا انه بيحب الجانب العبث او العبوس في الحياه، يعني الحاجه السيئه هي اللي بيسعى اليها، لكن الحاجه الكويسه ما بيفكرش فيها. التفكير الايجابي ان ربنا بكره هيعدلها، ان ربنا بكره هيفرجها، ان الدنيا ان في الافق في بشائر وفي خير جاي، لكن احنا ليه دايما نتوقع التشاؤم، النظره التشاؤميه للاحداث والنظره التشاؤميه للحياه لا، لازم الإنسان يستشعر إن حياته لها معنى، وفي نفس التوقيت يكون عنده نوع من التفاؤل. بلاش إن هو يعيش في الجانب اللي هو المظلم ده والجانب المعتب في حياته. لابد إن هو يفتح التلفزيون يتفرج على شيء مسلي، يفتح يتكلم صديق يكون بس مش من الصديق المكتئبين والحزانة، يعني لا، يجيب صديق كده يكون بشوش يتكلم معاه شوية، يفرح معاه شوية. الإنسان يكافئ نفسه حينما يؤدي عمل ما، يكافئ نفسه، يجازي نفسه جزاء طيب، يطلع شوية برا، شم شوية هواء، اجلس في الحديقة، اتمشى شوية، مارس اي نشاط، مارس رياضة معينة. كل ده تدعو الى الايه؟ تدعو الى الهدوء والراحة النفسية والطمأنينة، وبالتالي تبدد القلق والتوتر والارق ايضا.
نعم، ننصح سادة المشاهدين انه اللي عنده ارق اولا ثق بالله سبحانه وتعالى، ويعني ثقتك برب العالمين المفروض تخليك تعرف انه بكرة ان شاء الله اللي جاي احلى واحسن باذن الله تعالى. ثم ثق بنفسك، انت عندك قدرات وقدرات كبيرة، وعندك القدرة على حل المشاكل اللي انت فيها اللي ما تخليك تنام. الشغلة الثالثة انه حاول تاخد او تشرب المشروبات اللي بتهدي النفس مثل البابونج والنعناع وغيرها من هالانواع من المشروبات حتى تهدى وتقدر تنام، وابتعد عن الشاي والكافيين والقهوة وغيرها، لأنه هاي كلها بتزيد من الأرق واضطرابات النوم. دكتور محمود محي الدين، شكرا كثير لك، الله يعطيك العافية.
بتأثر في الأول لحالات النفسية، وبعد كده لما الحالات النفسية بتزيد عند الإنسان فبتأثر صحيا، وبعد كده مش بسهل إنها بتختفي من عنده.
صحية ونفسية، يعني بحالة الإنسان إذا يكون قلق، والآخر الحاجة يعني بالمادة، يعني
نفسية وصحية الاثنين. يعني العصبي ده بيبقى دايما ضغط مرتفع، والصحيه دايما ان هو الاملاح والاملاح الزياده ودي الاوعيه الدمويه وكده.
لعلاج الارق علمنا الرسول عليه الصلاه والسلام بعض الادعيه، علمنا من الهدي النبوي الدعاء الذي يقول اعوذ بكلمات الله التامه من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وان يحضرون، وعلمنا كمان عليه الصلاة والسلام أنه نقرأ المعوذات قبل النوم، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وعلمنا أن نقرأ آية الكرسي ثم ندعو بدعاء النوم وهو باسمك اللهم أموت وأحيا، ودعاء ثاني باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. تطبيقنا اللي اخترنا لكم اياه اليوم هو تطبيق على الموبايل بتحطه جنبك لحتى يحل احد مشاكل النوم وهي مشكلة الشخير. هذا التطبيق اول ما يعني يبلش الصوت الشخير يصدر منك بيبدأ يسجل لك، بيسجل صوت الشخير حتى تعرف انت باي وقت من اوقات الليل يعني كنت اصبت بالشخير. كمان شغلة تانية انه بيعطيك تنبيه، هذا التنبيه بيخليك لا إراديا أنك يعني تغير وضعيتك في النوم، فبيقلل كمان من نسبة الشخير خلال النوم. تطبيق حلو كتير، نزلوه من عن طريق تطبيق آلاء، راح تلاقوه موجود، وراح تلاقوا كمان حلقة اليوم إن شاء الله موجودة. كمان إن شاء الله نتشرف بمتابعتكم لجروب آلاء على الفيسبوك، وعلى صفحتي كمان عبد الحفيظ شرف على الفيسبوك، وكذلك على تويتر. نتشرف دائما باقتراحاتكم وآرائكم. حركاتك اللي بتساويها كلها عبارة عن أعصاب متفرعة من العمود الفقري.
العمود الفقري هو عبارة عن الركيزة التي تحكم جسم الإنسان. أحيانا كثيرة بيكون الألم مو بالظهر، بيكون في الرجل، لأنه الضعف العضلي لو ما حليت المشكلة الغضروفية حيبقى دائم، لو تحسن المريض حيبقى دائم.
نوم مريح وأحلام سعيدة، انتبهوا على حالكم وأشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.